بسم الله الرحمن الرحيم. مناسبة إيراد حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أم حبيبة تحت باب الحيض مناسبته ظاهرة في ذكر الاستحاضة وفي ذكر الاغتسال من المحيض. أما أحكام هذا الحديث، الحكم الأول أن المرأة إذا استحيضت فإنها بين أمور، إما أن تكون مميزة وإما أن تكون ذات عادة وإما أن تكون مميزة ولها عادة وإما أن تكون غير مميزة ولا عادة لها. ففي حال التمييز تعمل بالتمييز، بتمييز الدم أهو دم حيض أم لا، وذلك بالنظر إلى أحد أوصافه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أوصاف دم الحيض أنه دم أسود يعرف، ومن أوصافه أنه غليظ، ومن أوصافه كراهة ريحته، كراهة رائحته. فإذا وجدت المرأة شيئا من ذلك فإنها تعتبر الدم دم حيض، فتترك الصلاة والصيام ولا يأتيها زوجها. فإذا ذهب قدر حيضتها ورأت أن الدم قد اختلف فإنها تغسل فرجها ثم تغتسل غسل المحيض ثم تصلي وقد تحفظت حتى لا ينزل شيء من الدم فيصيب ثيابها أو فراشها، وهكذا لها أن تصوم ولزوجها أن يأتيها. فإذا لم تكن مميزة وكانت ذات عادة، يقال لا ميزة، قالت ما أميز، ما عرفت، ما تبين لي، اشتبه علي، فهل لك عادة؟ تقول نعم لي عادة، وهي أنني في الشهر أحيض في وقت كذا، وتكون عادتي كذا وكذا من الأيام. فيقال لها اعتدي في الأيام التي كنت تعتدين فيها، فإذا مضى قدرها غسلت فرجك ثم اغتسلت غسل المحيض ثم تفعل مثل ما قيل لصاحبة الحالة الأولى. فإن كانت مميزة ولا عادة، تقول أنا أميز الدم، يأتي في وقت لونه كذا، في وقت له رائحة، في وقت يكون ثخينا غليظا، وأيضا أنا لي عادة أعتاد في الشهر في وقت كذا لمدة كذا، فهل تعمل بالتمييز أم تعمل بما تعتاده؟ ماذا ذكرنا في الدروس الماضية؟ إذا كان لها تمييز ولها عادة تعمل بماذا؟ بالتمييز. إذا كانت مميزة تعمل بالتمييز، لأن التمييز هو الأصل الذي يعرف به دم الحيض، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا لم تكن لا يكن لها تمييز ولا عادة، اختلطت عليها الأمور، قيل لا طيب ما كنت تحيضين؟ قالت نعم بس نسيت ما أذكر، أو هي أول مرة يأتيها الدم لم تكن لها عادة من قبل، أو انقطع عنها الحيض فترة ثم عاودها الدم، وليست هي مميزة وليست لها عادة، فماذا تعمل؟ قالوا تنظر إلى قريناتها، تنظر إلى وضع أمها، وضع أختها ونحو ذلك، فتقيس عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا من يسر هذا الدين. فإن كثيرا من النساء إذا لم تسلم لأمر الدين وقعت في الوساوس وفي الشكوك وفي الريب، وبقيت تقول ما أدري، أشعر بشيء خرج، وكأنه كذا وكأنه كذا، تارة تترك الصلاة، تارة تصلي، تارة تصوم، تارة تترك الصوم، تارة كذا، تارة، حتى تبقى في حالة وتبقى في مرض، وتنتقل من العافية إلى السقم، ومن الصحة إلى المرض. فعلى المرأة أن تتقي الله عز وجل. فهي بين هذه الأمور الأربع، بين هذه الأمور الأربع، فلا تخرج عن هذا، إما مميزة وإما أن تكون لها عادة، وإما أن تكون مميزة ولها عادة، وإما أن تكون غير مميزة ولا عادة لها. وعليكم السلام ورحمة الله. ففي هذه الحالة تكون بين هذه الأمور الأربع. الحكم الثاني أن المرأة إذا علمت الحيض فإنها تجتنب الصلاة والصيام، وإذا مضى وقته فإنها تغتسل وجوبا. الحكم الثالث، هل تغتسل عند كل صلاة أم لا؟ الجواب لا، وإنما تغسل فرجها لا غير، ثم تتوضأ وضوء الصلاة ثم تصلي، هذا بعد طهرها من حيضها في حكم المستحاضة. فالمستحاضة إذا عرفت حيضتها على ما تقدم بيانه فغسلت فرجها واغتسلت، قلنا لا تصلي وتصوم. طيب الدم لا يزال مستمرا، الدم لا يزال مستمرا، فماذا تعمل؟ الجواب تغسل فرجها عند كل صلاة وتتوضأ، هذا الذي يجب عليها. أما أنها تغتسل عند كل صلاة فهذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم صحيحا، وإنما فعلته أم حبيبة من نفسها لا بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه، وهو في الصحيح المسند لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله. أيضا من أحكام هذا الحديث أن المستحاضة قد يستمر الدم معها زمنا طويلا، فقد تستحاض سنة أو سنتين أو ثلاث سنين أو أربع أو خمس أو ست أو سبع وربما أكثر من ذلك، وأن الاستحاضة لا حد لأقله ولا لأكثره. وهذا بين أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين. أما ما يتعلق بفوائد هذا الحديث، فيه حرص الصحابيات رضي الله عنهن على التعلم والتفقه في الدين، ولا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. صح هذا عن مجاهد وعلقه البخاري في صحيحه ووصله أبو نعيم في الحلية، وهكذا قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، ما كان يمنعهن الحياء أن يتفقان في الدين. وهذا جاء معلقا في البخاري ووصله مسلم. وأم حبيبة ليست من الأنصار، وإنما هي أسدية قرشية، ولكن قصدنا أن المرأة لا يمنعها حياؤها من السؤال والتفقه في الدين. وفي هذا الحديث الرجوع لأهل العلم عند الأمور المشتبهة وعدم التصدر فيها أو عدم السؤال فتبقى متشككا في عبادتك صحيحة فاسدة، صيام صحيح فاسد، هل يجوز هذا أو لا يجوز، تبقى متشككا، لا، ارجع إلى العلم، اسأل أهل العلم. رجلا كنت أو امرأة فيما يتعلق بأمور دينك. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن الحياء لا يمنع، الحياء الشرعي لا يمنع من التفقه في الدين. تأتي امرأة تقول: والله أنا أستحي، يعني آتي أسأل في أمور الحيض أو أمور الطهارة، هذا عيب، هذا كذا، لا، هذا ليس بحياء شرعي، ليس بحياء محمود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو الحياء كله خير. نعم. وهكذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياة، يعني لا تستحي، لا تستحي، إيش الحياة هذا، هذا الحياة حق الحريم، فغلط يا أخي، من قال أنه حق الحريم، من قال أنه حق النساء، هذا غلط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: دعه، فإن الحياء من الإيمان، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء ما هو خاص بالنساء. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء من العذراء في خدرها. الخدر هو جانب في البيت يستر، تكون فيه العذراء متسترة متحجبة عن الداخلين والخارجين. وأما اليوم فالله يعين. طيب، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حييا، كان حييا. نعم. وهكذا فيما يتعلق بهذه الأمور، فلا يمنع المسلم حياؤه، لا يمنعه حياؤه من التفقه في الدين. أيضا من فوائد هذا الحديث أن من ترك الصلاة أو الصيام للاشتباه وعدم وجود من يسأله في بلده، ثم تيسر له وجود من يسأل، فمثل هذا لا يؤمر بإعادة صلاة ولا يعنف عليه إلا إذا كان مفرطا، كان في بلد فيها من يعلم ويفقه، فالرجل لا يسأل والمرأة لا تسأل، وإنما كما يقولون تدحد وبس، فإذا ما جاءت شدة سألت وإلا تركت، فهذا من التقصير والتفريط. وهكذا ما تقدم أن المستحاضة قد ينقطع عنها الدم وتبرأ، وأن المستحاضة قد تطول استحاضتها. نعم. وأيضا فيه وجوب اغتسال المستحاضة من حيضها، من الحيض، كما تقدم بيانه. وفي هذا أيضا الحديث اجتهاد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن ذكر ما يحصل لبعض الناس من الأمراض لا يدخل في الغيبة المحرمة، أن أم حبيبة التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين إلى آخره، ولم تقل عائشة أن امرأة فسمت، فهذا لا محظور فيه إذا كان على وجه التعليم وتأكيد الخبر. نعم. وفيه مخاطبة الأجنبية للرجل والسؤال في أبواب العلم إذا أمنت الفتنة ولم يكن هناك خضوع في القول، فلا حرج في هذا. وكم من امرأة جاءت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور عدد من الصحابة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.